بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم فضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، لا تحرمنا خيرها واعتق فيها رقابنا من النار، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 89 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا أمام الإيمان بالقضاء والقدر، وقد بين شيخ الإسلام مراتبه، وأن له مراتبا أربعة. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله تعالى الذي أحاط بكل شيء سبحانه جل وعلا. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير الأشياء إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة الإيمان بقدرة الله الشاملة ومشيئته النافذة. الإيمان بقدرة الله النافذة ومشيئته الشاملة. المرتبة الرابعة الإيمان لأن الله تعالى خلق الخلق وخلق أعمالهم وانتهينا إلى مسألة مهمة، إلى الفرق الضالة التي ضلت في قضية القضاء والقدر. وقبل أن أقف مع الفرق الضالة، لابد أن نعلم جميعا فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، وأن كل ما يحدث في كون الله إنما يحدث لحكمة متناهية عالية، لأن الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى الحكيم. وربما تغيب عنا بعض الحكم، فإياك ثم إياك أن تسيء الظن، ولكن يعلم أنه ما يحدث في كون الله إنما يحدث لحكمة ربما يجهلها البعض، وربما بدليل هذا الأثر الذي كثيرا ما نذكره في هذا الباب. فقد ورد أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل جلس يوما بجوار بئر ماء، كما يقص علينا النبي عليه الصلاة والتسليم. بينما هو كذلك جاء فارس على حصان له فنزل إلى البئر فشرب منه، فلما فرغ وخرج من البئر سقطت نقوده في البئر، سرة النقود سقطت منه في البئر ولم يشعر به، ثم انصرف الفارس. وهذا النبي يركم ما يحدث. بعد قليل جاء راع بغنمه إلى البئر فنزل فشرب وسقى غنمه، وأثناء خروجه من البئر وجد النقود فأخذها ثم انصرف. بعد قليل جاء شيخ كبير مسن فنزل إلى البئر فشرب، ثم خرج وجلس على كفها ليستريح ويلتقط أنفاسه. رجل مسن تعبان فجلس على سياج البئر، الكف يعني السور اللي بيبنى حول بئر الماء. بينما هو كذلك إذا بالفارس يعود، بحث عن نقوده فلم يجدها، فعاد مرة ثانية إلى البئر، ظل يبحث بجوار البئر فلم يجد النقود، فوجد هذا الشيخ الكبير فقال: أين نقودي؟ قال: ما أخذت نقودي. قال: بل أخذت نقودي. فدارت مشادة بين الفارس وبين هذا الشيخ الكبير، كان على أثرها أن الفارس أخرج سيفه وقتل هذا الرجل. تعجب هذا النبي الذي يركض من بعيد وناجى ربه: يا رب جل لي عن الحكمة، الرجل ما أخذ النقود وقتل، والذي أخذ النقود الأعرابي ونجى، فجل لي عن الحكمة يا رب العالمين. فأوحى الله تعالى إليه وقال: هذا الفارس أبوه سرق مال والد الراعي فرددنا المال إلى ورثه. وهذا الشيخ الكبير قتل والد هذا الفارس فاقتصصنا منه. فقال هذا النبي: يا رب ما أحكمك وأحلمك. الشاهد إن كل شيء في الكون يا جماعة بيحدث لحكمة. ولذلك في بعض المناظرات مع غير المسلمين في هذه البلاد كانوا سألوا سؤال عجيب جدا. إحداهن بتسأل، بتقول: يعني أليس من الظلم ما نراه في دنيا الناس من علل وأمراض الأطفال الصغار؟ ليه الطفل الصغير يمرض؟ ماذا صنع؟ وكأنها يعني تتهم الرب جل وعلا، يعني ليه طفل صغير يمرض؟ هي عقلها غير مدرك للحكمة، هي بتنظر لهذا من ظلم. لماذا؟ بسبب البعد عن الحق، بسبب عدم العلم الشرعي، بسبب أن قضية الإيمان بالقضاء والقدر غير مؤصلة عنده، فأجبناها بما يدركه عقلها. فقلت: أولا، العلة للطفل هي ابتلاء للأبوين، فالله يبتلي الأبوين بمرض هذا الطفل، ومعلوم أن الابتلاء رفع للدرجة ومغفرة للذنب، هذه واحدة. ثانيا، قلت لها: لو لم يمرض هذا الطفل كيف يعمل الأطباء؟ يبقى إيه وظيفة الأطباء؟ طبيب يشتغل إزاي لو ما فيش أمراض وعلل؟ يبقى هنعطل عمل الطب. ثلاثة، هنعطل البحث عن الأدوية، وتتعطل شركات الأدوية. وفي حديث النبي: ما خلق الله داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى لو ما فيش علل ولا أمراض، هل يكون في ابتكارات للأدوية؟ وهل في صناعة للأدوية؟ معايا؟ يبقى ما فيش، الكون كله يتعطل. حكمة عالية جدا. يبقى عشان تشتغل شركات الأدوية وعشان الأطباء يبتكروا ويعملوا أبحاث، لازم يكون في علل وأمراض، اكتشاف الأوبئة، كيف تكتشف؟ ماشي، يعني الأجهزة الحديثة الموجودة في الطب الآن من أشعة وتحليلات، لو ما فيش أمراض في الدنيا كيف تخترع؟ وكيف يبحث الإنسان عن الدواء؟ بل كيف يعبد الإنسان ربه في هذا الباب؟ عبادة البحث والاختراع والابتكار دي عبادة، إن أنت تسعى لسعادة البشرية ولتخفيف الآلام. وبسبب العلل والأمراض كم من الأوبئة اختفت باجتهاد الناس وتفرغ الأطباء للبحوث العلمية. ها، فلو تعطل المرض مفيش علل والأمراض، الكون كله يتعطل، سبحان الله. قلت لها كمان طيب كذلك نعدد من الحكم، لو مفيش أمراض ما كناش جلسنا هذا المجلس وسألت هذا السؤال وأنا جاوبتك بالشرع، بقال الله وبقال رسول الله، وحققنا شرع الله وأقمنا الحجة على الغيب. فعدنا نعدد بعض الحكم التي قد تغيب عن بعض العقول. طبعا ما كان من هذه المجموعة إلا أن انبهرت بهذه الإجابة، مع أنها إجابة بسيطة جدا، حاجات يمكن الطفل الصغير ممكن يدركها، ولكنهم إنهم ابتعدوا عن العلم وابتعدوا عن الحق. فأي شيء في الكون يقول لك بس ده ظلم، وبعدين هتتعطل حكمة الثواب والعقاب، حكمة الجنة والنار. ليه في جنة وفي نار؟ ليه في ثواب وفي عقاب؟ وده لماذا خلق الله إبليس؟ لو ما فيش إبليس تتعطل الحكمة، واضح؟ لو ما فيش أهل معاصي تتعطل الحكمة، لو ما فيش خير وفي شر تتعطل الحكمة. يبقى ليه خلقنا أصلا لو ده كله تعطل؟ ماشي كده؟ تتحقق العبودية إزاي؟ كيف تستبين سبيل المجرمين؟ كيف يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة إن لم يوجد ابتلاء؟ واضح؟ ما خلاص تبقى الدنيا جنة بقى. لو كلنا حلوين يبقى ليه الخلق؟ وليه يخلق الله الجنة والنار؟ تتعطل حكمة الخلق. وقس على ذلك الكثير. إذن أقول لك في باب الإيمان بالقضاء والقدر، إن لم تدرك حكمة فاعلم أن الذي فعل هو الله هو الحكيم، ولكن عقلك أنت قاصر عن إدراك الحكمة. يعني بعض الناس يقول لك ما سيحصل بركان يدمر مثلا مدينة أو زلزال يهدم مدينة، ماشي كده ده خير، وإن كنت ترى أنت في الظاهر الشر كيف يكون خير يا عم الشيخ؟ بركان يدمر أهل مدينة كاملين خير إزاي؟ كلكم يعلم أن الأرض باطنها يغلي غليانا، فهي كتلة نارية من الداخل، ولا إيه؟ مش علماء جيولوجيا يقولون هذا؟ طيب حمم في داخلها الأرض يا جماعة، إن لم تجد لها متنفسا انفجرت بكل من فيها وما فيها. ولكن من رحمة الرحمن سبحانه وجل وعلا لإبقاء الحياة واستقرارها ولتحقيق الحكمة من الخلق، يقوم الأرض تجد لها متنفسا في قشرة ضعيفة من الأرض. زي يقول لك مثلا بعض الأراضي دي في داخل الحزام البركاني إن قشرتها ضعيفة قوي، فيجعل الأرض متنفسا فتطلع حمم بركانية. ممكن يموت 1000-2000 من البشر، خلي بالك صحيح، لكن لحماية الأرض إيه؟ ككل. ثم إن الذين ماتوا يبعثون على نياتهم، إن كانوا مؤمنين صالحين أجروا وأخذوا أجر الشهادة في سبيل الله واستراحوا من عناء الدنيا إلى جنة الله وكرامته، وإن كانوا كافرين مفسدين أراح الله منهم البلاد والعباد، وأيضا رحمة لهم هم، لأنه لو زاد في عمرهم هيزدادوا كفرا وفجورا. معايا؟ ما برضو النار وعذاب النار دركات، واضح؟ لو كافر مثلا عمر 100 سنة مش زي كافر عمر 20 سنة. طبعا هو ده مخلد وده مخلد، لكن ده أخف من ده، لأن الكفر شعب، الكفر دركات، لأن النار كما تعلمون دركات، في منها سقر، في الحطمة، في الهاوية، في جهنم، ماشي كده؟ فهي أيضا دركات وكلها أشد من بعضها، فهي رحمة بكل المقاييس، رحمة لمن مات سواء كان مؤمن أو كافر، رحمة للبلاد والعباد. وإن رأيتم أنتم فيه في ظاهره الشر إلا أنه يحوي الخير العميم للبشرية، واضح؟ إذن لابد أن تؤمن أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله، وأن قضاء الله خير كله. ولذلك في فتح مكة جاء النبي عليه الصلاة والتسليم على رأس 10,000 موحد إلى مكة فاتحة، بعد أن نقضت مكة عهدها مع النبي يوم الحديبية بمساعدتها بني بكر على خزعهم حلفاء للنبي وقتلوهم داخل الحرم. النبي أتى من المدينة فاتحا على رأس 10,000 مقاتل من الموحدين، وإذا بالنبي يأمر بعدم القتال، بعدم القتال، ما في قتال. طيب، على ميمنة جيش المسلمين كان خالد بن الوليد، جعله النبي على ميمنة الجيش. لما دنوا من مكة استقبلهم بعض المشركين، كان منهم أكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أرضاه، فقد دخل أكرمة بعد الإسلام وحسن إسلامه، لكن يوم فتح مكة كان معاه كتيبة من كتابة المشركين وانقضوا على ميمنة جيش المسلمين. النبي أمر بإيه؟ بعدم القتال. خالد وجدهم يأتون فأعمل فيهم سيفه، فقتل أو قتل منهم ما يقرب من 28 مشرك في اليوم ده، وفر أكرمة. الخبر وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أمر بعدم إيه؟ القتال. ده خالد خالف، خالد ما خالفش، هم من إيه؟ اعتدوا. طيب، فلما وصل الأمر النبي ماذا قال؟ قال قضاء الله خير، قضاء الله خير، إحنا أردنا عدم القتال لكن قضى الله غير ذلك، يبقى ربنا قضى الحكمة ولا لا؟ قضاء الله خير. فالشاهد إن أنت دايما تعلم أن ما يحدث لحكمة، إن غفلت عنها أنت فوض الأمر لمين؟ لله عز وجل، واسأل أهل العلم. واضح؟ فدي قضية مهمة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث، في عجوز حديث، يعني لما يفوتك أمر أو ما شابه ذلك ما تقولش لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قل قدر الله وما شاء فعل. يعني مثلا طرح مشوار هتركب الحافلة، اتأخرت دقيقة الحافلة مشيت، والقدر الله وما شاء فعل. أذكر لكم قصة حدثت عندنا في بلادنا، في عندنا مدينة اسمها مدينة 6 أكتوبر في مصر، فيها مدينة اسمها المدينة الصناعية، مصانع، وكل مصنع بيكون له إيه؟ مواصلات، بتجيب الموظفين والعمال من بيوتهم توديهم المصنع، وفي آخر اليوم بترجعهم تاني إلى البيوت. فحافلة من الحافلات، وكان في الصباح يعني حوالي الساعة 6 الصباح، وده خبر كان موجود عندنا في الأخبار منذ سنوات. خرجت الحافلة عادي من طريقها من 6 أكتوبر إلى ميدان الجيزة، الموظفين كلهم راكبين اللي هم كانوا بيشتغلوا بالليل توقيت بالليل، وهي موصلة من بيوتهم. في ميدان الجيزة عندنا في وسط الميدان جسر كده كوبري، فقبل الكوبري اتنين من الموظفين قالوا السائق انتظر هننزل هنا هنجيب بعض الطلبات. راح السائق ركن على جنب قبل الكوبري، الاثنين جم وقفوا على الباب، فواحد نزل والتاني قال له اقول لك هنزل بعد الكوبري انا، ماشي يا جماعه؟ فواحد نزل والتاني قال ايه؟ انا هنزل بعد الكوبري حاضر. قفل الباب السائق وراح طلع على الكوبري. في وسط الكوبري والله يا جماعه سقط الاتوبيس من فوق الكوبري وكل من فيه مات. شوف الراجل نزل ده قبل الكوبري بدقيقه، مش ده قضاء ربنا؟ ده لسه ليه عمر، ده خلاص اهو، والتاني كان هينزل سبحان الله نزلني هنا، وبعدين اقول لك هكمل بعدين. قضاء الله خير ولا مش خير؟ خير، حكم، ده لسه له اجل، لكن دول خلاص اجلهم خلاص انتهت. فسبحان الله يسقط الاوتوبيس من فوق الكوبري ويحترق بمن فيه ولم ينجو منه احد. فلابد أن تقول قدر الله وما شاء فعل، كل ما يحدث في الكون لحكمة. هذا فيما يتعلق بقضية القضاء والإيه والقدر. يقول المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن بين مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله خلق العباد وأفعالهم، قالوا هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها أو حكمها ومصالحها. الشارح يقول: وضل في القدر طائفتان، الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد بذلك أو ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا، وهؤلاء ضلوا بالتفريط في وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته. يقول لك ازاي نجمع بين ان العبد الاختيار وان كل شيء يحدث بأمر الله؟ عقولهم خارب لا يدركون ان الله تعالى جعل العبد اختيارا في الامر الشرعي مش في الكون، ان امر الله اما ان يكون شرعيا واما ان يكون كونيا. الاختيار فين؟ في الشرع فقط، في الطاعة والمعصية، افعل ولا تفعل. أما الأمر الكوني فلا، كل ما يحدث كونا بأمر الله تعالى لا دخل للبشر فيه، لا دخل للبشر فيه، يحدث بأمر الله كونا انتهت العملية. إنما الأمر الشرعي أنت مخير فيه، لك عقل، بنقول لك تعالى صل، هذا أمر شرعي، وأقيم الصلاة. هل كل الناس بيقيموا الصلاة؟ أبدا. هناك من انشرح صدره للإسلام والإيمان فنفذ الأمر وواظب على الصلاة، وهناك من عصى وخالف وترك. هل من أطاع الله وصلى هناك قوة أجبرته على ذلك ومنعته أن يذهب لغير المسجد؟ الإجابة لا. طب اللي راح الديسكو ولا المركز وحارب الله بالعصيان، هل مثلا نزل ملائكة شالوه وبعدوه عن المسجد ودوه الديسكو أو المقص، ولا باختياره وبيعمل فكري؟ باختياره، محدش أكبرك، صحيح؟ فاللي جه طاع جه باختيار، واللي راح يعصى راح باختياره، واضح؟ ما أحد أكبرك ولكنك اخترت. ولكن أسألك سؤال: من الذي خلق لك إرادة؟ الله. يبقى أنت فعلت بإرادة، من خلقها؟ الله. وده اللي قلناه في الدرس الماضي، قلت لما إنسان يسرق ما يجيش أقول لك ربنا قدر عليه السرقة لازم يسرق، كذبتم. ما تحتج بالمعصية على القدر أبدا، ولكن نقول الله خلق والعبد إيه؟ سرق. هل ربنا أمر بالسرقة؟ أبدا، نهى عنها، صحيح؟ فاللي يفعلها من خبث نفسه وطوياته واختياره السيء فليتحمل الوعيد، فليتحمل إيه؟ الوعيد، إما بعقوبة في الدنيا ولعلها أن تكون كفارة، وإما بالعذاب في الآخرة إلا أن يوجد مانع من تحقيق الوعيد. يبقى إذن يا جماعة القدرية دول المفرطين دول الذين أفرطوا وأنكروا القدر وزعموا، إزاي نجمع بين إرادة واختيار العبد وبين ان ربنا خالق ايه افعال العباد؟ فضلوا في هذا الباب لان عقولهم يا جماعه قاصره. ولذلك النبي حذر من الخوض في مسائل القضاء والقدر، قال: اذا ذكر القدر فامسكوا، اي امسكوا من الخوض فيه بالعلم وبالاهواء، خذوا عن الكتاب والسنه، خذوا عن النقل. لذلك لما جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار. الله. فعمر أعمل فكرة وقال: ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني إذا كان كل إنسان قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة اتكتب مقعده من الجنة أو من النار. طب نصوم ليه ونصلي ليه ونجاهد ليه؟ ما دام الأمر يعني منتهي ولا إيه؟ ما هو العقل يقول كده صحيح؟ طيب يجي العلم بقى. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، كل ميسر لما خلق له، اقرأوا إن شئتم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال عمر: إذن نجتهد يا رسول الله. إذن نجتهد. فهم القضية إن كل إنسان ميسر لما خلق له. أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون أيضا لعمل أهل الشقاوة. لذا أقول لك: احمد ربك على أن جعلك مسلما. دي نعمة عظيمة جدا. احمد ربك على أن يسر لك سبل الطاعة ووفقك إليها. واضح؟ فدي قضية مهمة جدا. ولذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. اللهم آمين. يعني الحمد لله أن ربنا خلقنا مسلمين، لله الحمد والمنة، منة عظيمة جدا. طب يا رب أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. ثم أقول لك: كل ما كان غامضا عليك في الدنيا سيكشف في آخر يوم القيامة. عليك أن تتعبد ربك بهذا الباب. واضح؟ أحيانا بعض الناس يا جماعة عايز يعرف الحكم في كل شيء، يجي مثلا يقول لك: إيه طب يا عم الشيخ، ليه نصلي الظهر 4 ركعات سرا، والعصر سرا، المغرب 2 جهرا، واحدة سرا، العشاء 2 جهرا، 2 سرا، الفجر ليه جهرا؟ ليه؟ نقول لك من غير ليه: لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بتسأل ليه؟ ده اسمه أمر تعبدي. أمر إيه؟ تعبدي. الله تعبدك بهذه الكيفية، يبقى تقول سمع وطاعة. ما تقعدش تبحث ليه ومش ومش عارف إيه. يقول لك: أصلا أنا سمعت إن كانوا بيصلوا الظهر والعصر سرا عشان الكفار، خايفين من الكفار يعني، وضيف النهار وممكن يؤذوا كده. طبعا ده كلام باطل. إن كان هذا يستساغ في مكة، طب في المدينة بقى للإسلام قوة، بقى للإسلام منزلة عظيمة جدا وسادة وقاده. طيب بعد فتح مكة ما ربعوا مكة؟ يبقى الكلام ده باطل. لو كان الأمر خوفا من الكفار، طيب يا سيدي بعد فتح مكة بقت مكة دار إسلام، خلاص نرجع بقى نصلي الظهر والعصر إيه جهرا. نقول لك ده حكمة تعبدية. يجي يقول لك: الله، طب احنا بنرمي ليه الجمرات في الحج؟ طب برضه لسه هتسأل. الله تعبدك بذلك، ماشي كده. ورمى النبي الجمرات وقال: إنما شرع الرمي لذكر الله. بيقول لك ده ذكر الله. الله يستخرج منك العبودية، جيش تقول بنطوف حوالين الكعبة ليه؟ يقول لك أمر تعبد. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. يا أخي ربنا له حكم. فالله تعالى قد يمنحك بعض الحكم في بعض الأمور، وقد تغيب عنك بعض الحكم حتى يستخرج منك جميع أنواع العبودية، إن أنت فعلا عابد بتسلم لله في كل شيء. وقالوا: سمعنا وأطعنا. مش سمعنا وفكرنا، سمعنا وجدلنا، سمعنا ونظرنا، سمعنا وما اقتنعنا، سمعنا وعصينا. ده منهج أمم أخرى غير أمة الإسلام، غير أمة الإسلام. إذن أخي اعلم أن ما يحدث في كون الله يحدث بأمر الله، وأن فيه الخير كل الخير، وما عليك إلا أن تسلم لربك وترضى بقضائه وقدره. ترضى بقضائه وإيه؟ وقدر. يمكن قرأت كده في قصص بعض الصالحين أن رجلا رزقه الله بغلام. الغلام لما بدأ يوصل كده سن الصبا يموت، يحزن الرجل حزن جيد جدا. زوجته تحمل مرة ثانية وتجيب غلام ثاني، يجي لنفس السن الغلام يموت، يحزن جدا. بعد فترة رزق بغلام ثالث،
الراجل بقى خايف لا يموت الاخر ايه لما يجي سن الصبا ده، فعمال يجأر بالدعاء وخايف على الواد واحصابه كده شيء من الياس. فنام في ليله من الليالي فراى فيما يرى النائم كان القيامه قامت وكانه يسير فوق الصراط والنار تحته ياكل بعضها بعضا، وفي رعب وفزع وخوف وماشي على الصراط يتكفأ صعوبة. فجأة إذا به يميل جهة اليسار ليسقط فين؟ في النار. فوجد ابنه الأول، قام فاستند الأب إليه واعتدل على الصراط، قال سر يا أبي، مشي في نصف الطريق قد يسقط الجهة الأخرى، طلع له الابن الثاني اللي مات وسنده مشى على الصراط. وصل إلى الجنة وجدها مغلقة مش عايزة تفتح أمامه، فقال له ولداه لو مات الثالث لفتح لك بابها. فقام من النوم يدعو الله أن يقبض الغلام. سبحان الله العظيم. فالإنسان لا يدري الخير فين، لأن احنا جماعة فكرنا قاصر. وجي في السنة الصحيحة إن الطفل الذي يموت صغيرا في معنى الحديث يقف على باب الجنة ولا يدخلها ويقول يا رب أبي وأمي، الله أكبر، يا رب حرمتني منهما في الدنيا فلا تحرمني منهما في جنتك. فإن كان من أهل الإسلام يقول خذ بيدي أبويك إلى جنتي، الله، على ما كان منهما من العمل. سبحان الله، شوف الرحمة. يبقى طفل أصبح ذخرا في الجنة، بتحزن ليه؟ حزن الفراق والرحمة ماشي، إنما حزن التسخط والاعتراض على قدر الله تبقى مصيبة. ولذلك عندما مات إبراهيم ولد النبي عليه السلام، النبي عمل بكى عليه الصلاة والسلام وظرفت عيناه، فسئل في ذلك يا رسول الله تبكي وقد نهيت؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ما بنعترضش على قضاء ربنا، ولكن رحمة موجودة في القلب. طفل مات القلب يتأثر، العين بتدمع، لكن اليقين موجود، الإيمان موجود، لا نتسخط على قدر لا ولا نعترض. واضح يا جماعة؟ هكذا المسلم في كل شأنه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى أنت شأنك كله أيها المؤمن خير لك في النعمة وفي النقمة. ليه؟ في النعمة بتشكر، في النقمة بتصبر وتعلم أن هذا قضاء الله وأن هذا قدر الله وأنه خير، وإن غابت عنك بعض الحكم. فالجماعة دي لكسر عقولهم القدرية يعني ضلوا في هذا الباب، فقالوا زعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤولياته عنه وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئاته رحمك الله، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته. يعني اتهموا الرب بالجهل، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا، إن ربنا ما يعرفش فعلك إلا بعد ما تعمله يبدأ يعرفه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإن العبد هو اللي خالق إيه؟ فعل نفسه. فأثبتوا خالقين غير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله، يعني بالضبط على شكلة المجوس. لأن حتى بعض الطوائف من الهندوسية يقول لك إن الكون له آلهة متعددة، ففي إله اسمه إله الظلمة وده اللي بيجي بالشر، وفي إله اسمه إله النور وده اللي بيجي بالخير. بيجي بإيه؟ ويمكن ده أرادوا أن يرسخوه في أذهان أطفالنا عن طريق الكرتون والأفلام بتاعت الأطفال زي جرين جايزر ده، ولا اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ جرين جايزر؟ إيه؟ جلين دايزر والحاجات دي، وكان زمان يعمل لك هيركليز ومش عارف إيه، ويجيب لك قال يعني هيركليز ده من سلالة الآلهة وده رمز الخير وعنده قوة خارقة ضد الشر وفي آلهة أخرى للشر ماشي كده، ويجيب لك كمان مش عارف أفلام باتمان وساتمان ومش عارف كله مان مان لما ودونا في ده وخربوا عقول ولادنا، لدرجة في بعض البلاد في أطفال انتحروا ماتوا لأنه بيتفرج على الأفلام دي وشاف راجل بيطير في السماء وينقذ العالم. تلاقي الواد مثلا في ساكن في طابق عالي عايز يعمل زي مين، وابوه جايب له نفس بدلة صاحبنا ده اللي بيطير، ففكر نفسه فعلا جرين دايزر ولا باتمان ده ونط من البلكون قال هيطير. وعلموا اولادنا العنف والبوكس ده ويخبط في عيون الناس ومصيبة خطيرة جدا. وعلموا اولادنا ان الكون له آلهة متعددة، بدأ يخافوا من الظلام ويخافوا من كذا وشغلانة كبيرة جدا، وإحنا عادي بنسيب أولادنا يتفرجوا على الكرتون والصفيح مدام في كرتون ما في صفيح ربنا يسلم. وغير كده حفظوا أولادنا كمان أسماء الملحدين والكفار حتى طمسوا عليهم حفظ أسماء الصالحين من العلماء والصحابة وغيرهم، فيقول لك مثلا اسمها إيه دي سلاحف النينجا، دي كان برنامج بيجي عندنا في مصر وعلقنا عليه كثير. عارفين سلاحف النينجا؟ قال يجيب لك ضفادع قال بتنقذ العالم سلاحف ماشي كده. شوف أسماءهم إيه بقى، ليوناردو صحيح ومايكل أنجلو دوناتيلو ومين تاني في ده ماركوس ومين تاني، بس أنا مش حافظهم والله، بس كان الإخوة بينقلوا لي زمان عشان أبين للناس ماشي. أسماء مين دول؟ أسماء الملحدين في العالم اللي بيسموهم المفكر النهضة الغربية. ليوناردو ده اسمه ليوناردو دافنشي اللي عامل لوحة الموناليزا دي في اللوفر. هذا الرجل كان ملحدا وكان يسخر بجميع الأديان، وقيل أنه صور في كنيسة صور الأنبياء عراة سخرية منهم بيحفظوا اسم الأولادنا، وما يجي الأنكل وغيره وغيره الكلام الباطل ده كلهم ملحدين ودعاة الإلحاد في العالم، وتجد ولادك يحفظوا الأسماء تيجي تقول له من أبو هريرة ما يعرفش، أبو هريرة مين اسمه إيه ما يعرفش صحيح، دي مشكلة خطيرة جدا. فننتبه لهذه الأمور. فالمجوس بقى يعني أثبتوا خالقين مع الله، كذلك من أنكروا القدر بهذه الكيفية سموا النبي بالمجوس لأنهم على نفس الشكلة جعلوا خالقين غير الله عز وجل. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية يقال لها الجبرية، يعني جماعة نفوا القدر وقال لك لا الله ما يعرفش الأمر أنف، يعني بعد ما يحصل ربنا بيعرفه، ربنا ما خلقش الأفعال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. الطائفة الثانية بقى على النقيض، قالت إن العبد مجبر على أفعاله ملكش اختيار، شبه الإنسان بالريشة في مهب الريح لا اختيار لها. يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي ألا ساء ما يحكمون. يقول سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. يقول وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى إيمان مطلق، فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه وصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا مع جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. لازم يجيب الثلاثة: تصديق بالقلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح. قال: ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقصان، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قص المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أدي قسم من الناس، ومنهم مقتصد اللي هو بيعمل الفرائض وما شابه ذلك، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إضافة للفرائض النوافل والتطوع إلى آخره. فالناس أقسام: ظالم يعني عصى وابتعد، نوع تاني مقتصد يعني عمل الفرائض، نوع تالت أعلى منزلة وهو الذين سارعوا في الخيرات. وده بيدل على تفاوت الناس في قضية الأعمال والإيمان. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وأولئك المقربون، أسأل الله تعالى أن نكون منهم. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اقترأوا على بعض المحرمات وقصروا بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم، مع بقاء أصل الإيمان معهم. ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمان وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء، وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. يقول: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره، فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يقول طبعا بعض الفقهاء كان عندهم نوع من اسمه إرجاء الفقهاء، إرجاء إيه؟ وقال العلماء أن هذا من الخلاف اللفظي فقط، لكن كلهم يقرون بالعمل، يقرون بإيه؟ بالأعمال، كأبي حنيفة وغيره رحم الله الجميع. طبعا ده إمام ثبت كبير، ولكن في بعض المسائل يعني يسمى فيها إرجاء الفقهاء، مش زي المرجاء اللي بينفوا العمل مطلقا، ولكن الإرجاء ده نوع من أنواع الإرجاء الفقهي، وخلاف في اللفظ فقط دون معناه، دون معناه. قال: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. طبعا خلي بالك لما نتكلم عن التكفير هنا، التكفير المطلق، أما المعين بضوابط والشروط. المعين عشان مثلا نقول لك يعني أقرب المسألة، عندما تقول ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، هذا على الإطلاق ماشي كده. طب لو جئنا بإنسان لا يصلي، هل تكفر بداية؟ لا، لازم تعرف الحال، لازم في حاجة اسمها الشروط، حاجة اسمها انتفاء الموانع. يعني مثلا هب أن إنسانا وانتم في دول الغرب لسه داخل الإسلام النهاردة، خلاص كده لا يعرف أي شيء عن الإسلام، ما يعرف يصلي ولا يعرف كيف يتوضأ ولا يعرف الصلاة شكلها إيه ولا عدد ركعتها إيه، مو بيصليش لسه داخل، تيجي تقول له أنت كافر؟ ده هو لسه جاي، كفره إزاي؟ لازم في شروط وموانع. يقول لك انتظر، هذا الرجل حديث عادي بإسلام يعلم أولا، أو واحد مثلا منقطع في جزيرة لا يعي شيئا ولا يدرك شيئا، أو صلوا الإسلام جملة ولكن مش عارف كيف يصلي ولا يعرف أي شيء، وما فيش حد علمه، ما فيش حد يعني يجهل، تيجي تكفره؟ لا، لازم تعلمه. يبقى عشان كده بنقول يا جماعة خطورة جدا قضية تكسير المعين الإنسان بعينه، إنما على الإطلاق نعم، إنما المعين نقول لك تعالى المعين ده لازم في شروط وموانع. الشروط: لازم من قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر أن يكون عالما به، العلم لازم يكون عالم إن ده كفر، أدي واحد. طب لو جاهل يبقى الجهل مانع من تكفيره، لازم تعلمه الأول. يبقى الشرط العلم، يقابله منع اسمه إيه؟ الجهل، فالجهل يعلم. طيب اثنين، لازم يكون متعمد قاصد، اللي يفعل الكفر أو يقول يكون متعمد. طب لو واحد نصية أو غير قاصد يبقى ده مانع. طيب ثلاثة، لازم يكون مختارا مش مكرها، ده الشرط الثالث. يبقى الاختيار يقابله ايه؟ الإكراه. عندك حديث، حديثة عمار بن ياسر عندما عذبوه ونكلوا به ومن شدة التعذيب ما تحمل فنطق كلمة الكفر وآتى النبي باكيا عندما تركوه، فقال: ما الذي حدث يا عمار؟ قال: رسول الله فعلت كذا وقلت كذا. قال: يا عمار إن عادوا فعد، يعني إن عادوا لتعذيبك مرة ثانية قول مرة ثانية لا حرج. ونزلت الآية: من كفر بالله، الآية بتقول ايش اختداء؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره ده ما تكفره، ده مكره، يبقى الإكراه مانع. أما الاختيار شرط. الرابع: لا يكون متأولا بشبه، عنده شبهة تقدرش تكفره، لازم تزيل الشبهة أولا، ماشي كده؟ يبقى الشبهة مانع وإزالة الشبهة شرط، لازم تزيل اللي بنسميها إقامة الحجة. إقامة إيه؟ الحجة. فإذا ده بالنسبة للمعين الشخص بعينه. أما على الإطلاق نعم، من ترك الصلاة كفر كفرا مخرج من الملة، ده الحكم خلاص كده. إنما المعين بقى لازم نقيم عليه الحجة والعمل يستتاب وإلى آخره. طبعا دي تفاصيل كبيرة جدا، عشان كده بنقول لا يتجرأ أحد على إيه؟ الخوض في تكفير المعينين أبدا. عند أهل السنة هذا الباب خطير جدا. إنما على الإطلاق نعم، من اتصف بكذا كذا كذا كذا، دي كلها أفعال كفر، أفعال أعمال كفر، بخلاف إيه؟ الحكم على المعين. والله أعلى وأعلم بالصواب. قال: فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره، فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. يعني واحد يقول لك: أنا عارف أن زكاة المال مذكورة في القرآن لكن أنا مش معترف بيها، حكمه إيه ده؟ حكمه إيه؟ كافر. يقول لك: أنا عارف أن الزكاة فرض وجات في القرآن لكن أنا مش معترف بيه. واحد تاني بيقول لك: أنا عارف أن الخمر حرام لكن أنا بقولش حرام، مش حرام، ده كافر كفر مخرج من الملة، لأنه أنكر معلوم من الدين بخلاف اللي بيشرب. يقول لك: أنا عارف أن معصية، ادعيني ربنا يتوب علي، أنا والله مقصر وأنا عاصي بس ادعيني. ماشي، واحد بيدخن عارف أن الدخان حرام يقول لك: بس والله ما أدى، فادعيني ربنا يعيني، ده بخلاف يقول لك: لا مش حرام، حتى وإن حرم القرآن مش حرام، ده حاجة تانية. واضح؟ يبقى فرق بين من أنكر معلومة من الدين بالضرورة وبين واحد عاصي بيفعله لكن مش قادر يبطل، يقول لك: أنا عارف المعصية، ادعي لي إن ربنا يعيني وبطل. ماشي كده؟ كذلك قضايا الحجاب، وهتقول لك: لا أنا مش مقتنعة بالحجاب ده. الله قال الله تعالى: قال أنا مش مقتنعة، حجاب إيه؟ ده ظلم للمرأة، ده كفر مخرج من الملة. لكن واحد تاني تقول لك: ادعي لي يا عم الشيخ، والله ربنا يعيني، والله أنا نفسي أحتاجب ونفسي كذا وكذا وكذا، فادعي لي، طب ربنا يعيني، ادعي لي ربنا يصل الأمور. فدي عافية، إنما دي كافرة. فهم يا جماعة؟ يا فر واحد ينكر الشرع وواحد معترف إنه حرام وبيفعله وندمان وعايز يتوب ومش قادر. وذلك الصحابي الذي كان يؤتى به في الخمر في عهد النبي، صحابي كان بيشرب الخمر ابتلاء معصية، ويروح للنبي، النبي يؤمر بجلده ويرجع تاني ويجي للنبي مرة تانية ويجلده وتالت. فأحد الصحابة جلس في المجلس فقال بئس العبد هذا، لا طالما يؤتى به في الخمر، ولعنه أو سبه. فقال النبي لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسوله. الله فبيجلد الكفارة، ولعله أن يتوب توبة نصوح إن شاء الله. ودع فقد يكون الإنسان مبتلى بمعصية معينة أو كذا أو كذا، لكن معترف أنها معصية ومعترف أنها حرام وبيدعي ربنا أن يعينه وبيحاول وبيجتهد، بخلاف واحد يقول لك لا الحرام مش حرام، فده خرج الدائرة خالص. ده بقى يعني ده بقى خلاص، ده أنكر معلوم من الدين بإيه؟ بالضرورة. واضح؟ طيب يقول فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. وأما الفاسق الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاد حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن نقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، أو هو مؤمن فاسق فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من ثبوت مطلق الإيمان مع المعصية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان مع وجود المعصية وهي موالاة إيه؟ الكفار منهم. وأود أن أقف هنا لضيق المقام حتى لا نشق عليكم، فإن قدر لقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يبارك. ممكن